ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الدورة في هذا اليوم في مسألة في غاية الأهمية، وهي متشعبة، ولكن نحاول إن شاء الله ملخصها في هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهي قضية أن كثير من الناس يسأل أن لي خال أو عم أو أب ماله حرام، فهل إذا دعاني لطعام عنده هل لي أن أكل؟ أو إذا أهدى لي هدية أو أعطى لأولادي هدية هل لنا أن نقبلها أم لا؟ وهل إذا مثلا ورثت من أبي مال وهذا المال كان حراما فهل لي أن أرثه أم لا؟ هذه مسائل تكثر في مثل هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس صار يتهاون بأمر المال الحرام، فهذه قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة، في هذه المسألة بمثابة القاعدة في حكم المال الحرام. أولا، كلمة المال الحرام، المال ما تعرفه؟ المال هو كل ما ينتفع به المرء، كل ما جعله الله قياما ينتفع به المرء. وهذا المال قسمان، يسمى بالمال الباطن أو مال ظاهر، لكن في كلا الحالتين اسمه مال. المال الباطن سمي مال باطنا لأنه يخفى عن كثير من الناس، وهذا هو المال الذي في جيبك، فأنا مثلا لا أعرف ما الذي في جيبك وأنت لا تعرف ما الذي في جيبك، فسموه بالمال الباطن من هذه الجهة. وهناك مال ظاهر، هذا لا يخفى على أحد، كمثل العقارات مثلا أو المواشي أو البهائم، هذا يسمى مال لكنه مال ظاهر يظهر للناس. لذلك عمر رضي الله عنه سمى الأرض، سماها مالا، قال يا رسول الله إن لي أرضا لا أعلم أن لي مالا أنفس منه، يعني أفضل مال عندي الأرض هذه، كان يملك أرضا، فهذه الأرض عمر رضي الله عنه سماها مال، لأنها إذا بيعت هذه يأتي بمال، فهذا هو معنى المال. اعلم أولا أن الحرام قسمان، المال الحرام، الحرام قسمان، حرام لذاته، وحرام إنما يسمى لكسبه أو لغيره. يبقى المحرم قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته أن ذاته محرمة، كمثل واحد يمتلك مثلا 1000 خنزير، هذا اسمه مال لكن حرام لذاته، لأن ذات الخنزير محرمة. واضح الكلام؟ واحد عنده مثلا طن خمرة، هذا عنده مال لكنه حرام، حرام لذاته. الحرام لذاته هذا لما تيجي تتكلم فيه، هل إذا أهداك شيئا منه أو إذا ورثته هل ترثه أو تأخذ منه؟ بالإجماع لا يجوز، كلام أهل العلم مش هنا، واضح؟ بالإجماع لا يجوز. يعني واحد مثلا ورث عن أبيه طن خمرة، هو كان تاجر خمر مثلا، خلاص ورثوا عن أبيه، هل له أن يرث هذا؟ الجواب لا، هذا خارج عن كلام أهل العلم، هذا محرم لعينه، محرم لذاته. لذلك الحرام قد يكون لذاته وقد يكون لغيره. يعني مثلا محرم لذاته كما ذكرت لك، الخمرة ذاتها محرم، الخنزير ذاته محرم، الميتة ذاتها محرم، عقوق الوالدين ذاته محرم. لكن واحد مثلا معاه سيارة، حكم ركوب السيارة مباح، لكن هو يريد منك السيارة ليعمل بها شيء حرام، يبقى صارت محرمة لكن لغيرها، لما تلبس بها ليس لذاتها، فبتقول له لا ده حرام، يقول لك هو ركوب السيارة حرام؟ فتقول لا، ليس لركوب السيارة ولكن لما سيتلبس بها. إذن المحرم قسمان، إما محرم لذاته وإما محرم لغيره. محرم لذاته كمثل السرقة، واحد مثلا سرق من واحد 1,000,000 جنيه، وأنت تعلم جيدا إن المال ده مسروق من فلان، هل لك إذا مات الوالد أن ترث هذا المال؟ الجواب لا، بل وجب عليك رد المال إلى أهله، لأنه محرم لذاته وأنت تعلم عينا من صاحب المال ده اللي أخذه منه فلان، يبقى ده مال معين، واضح؟ يبقى نرجع فنقول عدة أصول. الأصل الأول قد علمناه أن الحرام قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره. افهم هذا التقسيم لأنه سيعرفنا ما سيأتي. تعال عمي، تعال عشان انت هتنام مني. محرم لذاته ومحرم لغيره. القاعدة الثانية، اعلم أن الأصل في أموال الناس العصمة، هذه قاعدة في المال، الأصل في أموال الناس العصمة، يعني لا يجوز لأحد أن يبرر أي شيء ليأخذ من أي إنسان جنيه واحد، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، فكل ما في جيبك حرام علي وكل ما في جيبي حرام عليك، إلا إذا كان بحله. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الأصل في أموال الناس العصمة الحرمة، لذلك حتى في الزكاة ما في شيء في الزكاة اسمه نخرج زكاة لمصلحة الفقراء، الزكاة إنما تخرج للدليل، فإذا لم يكن هناك دليل على هذه المسألة فلا يجوز إخراج الزكاة. يعني مثلا لو واحد عنده حمير، عنده مثلا حمير في بيته، هل لي أن أخرج زكاتها؟ قالوا يا رسول الله هل في الحمير زكاة؟ فقال ما أنزل علي فيها من شيء، ما أنزل علي فيها، يعني ليس هناك دليل ما أنزل علي فيها أن أخذ منك شيئا، إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني إذا أردت أن تتصدق أنت فلك ذلك، لكن هل هي فيها زكاة؟ لا. لذلك الزكوات هذه مقيدة في أشياء معينة، ليس كل شيء يؤخذ منه زكاة. اثنين، في مال معين ليس كل مال يؤخذ منه زكاة، لابد أن يكون هذا المال مال معين، بلغ مقدار معين، مر عليه مدة معينة كي يؤخذ منه الزكاة. فتفهم من هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. إذن الأصل في أموال الناس الحرمة. كذلك ما بين الزوجين، حرمة مال الزوجة كحرمة مال الجار. يعني هل لك أن تأخذ من مال جارك بغير إذنه أو غصب عنه؟ لا يجوز لك أن تأخذ من مال زوجتك إلا برضا منها. تقول لي: هذه زوجتي، أحل الله لك منها الفرج فقط، أما مالها فهو أجنبي عنك، معصومة فيه، لها ذهب لا يجوز لك أن تأخذه إلا بإذن منها. تأخذه غصبا عنها، هذا يسمى غصب، يسمى نهب في الشرع، يسمى غصب. تأخذ مالها بغير إرادتها، هذا يسمى غصب، هذا حرام لا يجوز. ولا يجوز لها أن تأخذ من مالك إلا بإذنك، إلا في حالة واحدة، أن تأخذ فيما يكفيها إذا كنت تبخل عنها. فإذا كان الرجل يبخل على امرأته في النفقة، فلها أن تأخذ بمقدار ما يكفيها وبيتها وولدها، كما في حديث هند في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني إيده مسكة شوية، والإمساك قسمان، إمساك كلي وإمساك جزئي، يعني لا يشترط أن يكون مثلا مسيك بخيلا على الإطلاق، لا، ممكن يكون يمسك مثلا بقدر في البيت، لكن زاد على القدر. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، فهل لي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن لها أن تأخذ ولو بغير إذنه. طبعا هذا إذا لم يكن هناك ضرر سيقع، أما إذا كان هناك ضرر كبير سيقع على هذا الأخذ، يبقى ترتكب أخف الضررين وتصبر على قضاء الله وقدره. لكن إذا كانت ستأخذ بغير أن يدري، فقال النبي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي ما يكفيك فقط أنت والولد وما يكفي البيت. وهذه مسألة تبين أن الأصل في أموال الناس العصمة إلا بحقها، إلا بحقها. لذلك هذه تسمى بمسألة ظفر الحق، يعني أن أظفر بحقي أنا. هل يدخل في أصل أموال الناس العصمة وأن هذا حرام، أم أن هذا من حقي؟ فلو أن إنسان مثلا، رجل قال له: اشتغل عندي وأديك 3000 جنيه في الشهر، وجي آخر الشهر اداله 1000 جنيه فقط، قال له: أين الباقي؟ فقال له: أنت تعرف أن ما فيش شغل والدنيا كذا وما فيش عمل والفلوس قلت والتجارة قلت. هو ليس له شأن بهذا. فالسؤال: هل لي أن آخذ من ماله 2000 جنيه اللي ليه عنده بغير أن يدري ولن يحدث أي ضرر؟ هذا يسمى بمسألة أن أظفر بحقي أنا. هل تدخل في أن الأصل في أموال الناس العصمة وأن هذا الرجل ماله محترم حصوم، أم أن هذا حقي أنا؟ انظر في الحديث، قال: خذي ما يكفيك، أي كان هذا حق لها، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة على الزوجة واجبة، فهذا واجب أن تنفق عليها، فإذا لم تنفق إذن لها أن تأخذ من المال بقدر الإيه؟ بقدر النفقة، ولا يدخل هذا في أن مال الزوج معصوم، لأنها تأخذ بقدر الحق فقط. كذلك فإذا كان سيظفر هو بحقه فقط فنعم، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، نعم، أي لا تزد على المال الذي أخذه منك. فأخذ منك 2000، لا يجوز أن تأخذ منه 2000 جنيه. إذن الأصل في أموال الناس العصمة، لكن إلا بحقها،
إلا إذا أذن هو كما ذكرت لك، وإلا إذا كان هناك تراض. يعني مثلا رجل عنده مال وهو عليه دين ولا يريد أن يقضي الدين، فالقاضي يجبره أن يبيع شيئا من ماله ليعطي الديانة حتى ولو لم يرضى. حتى ولو لم يرضى لما؟ لأنه مال فلان وجب عليه أخذه. حتى ولو لم يرضى، حتى ولو كان مكرها، نعم حتى ولو كان مكرها، لأن هذا المال حق، حق لشخص آخر. إذن قاعدة الأصل في أموال الناس العصمة والحرمة، لكن إلا بحقها، إلا إذا جاء الدليل فعلي أن أخذ من هذا الإيه؟ أخذ من هذا المال ولا حرمة فيه. يبقى هذه قاعدة. القاعدة الثالثة في قواعد المال الحرام هو أن الأصل أن كل من حاز شيئا فهو ملكه، وهذه في غاية الأهمية. الأصل في الحيازة الملكية، الأصل أن كل من حاز تجارة، حاز فلوس، دي بتاعته، هذه ملكه. طيب إيه الثمرة المترتبة على هذه القاعدة؟ الثمرة المترتبة على هذه القاعدة أنه لا يجوز أن نحكم على أحد أن هذا المال مسروق أو مغصوب، أو أن هذا المال فلان سرقه، أو أن هذه التجارة فلان سرقها، أو أن هذا المال الملابس مثلا مسروقة. الأصل أن كل من حاز شيء فهي ملكه. أنا معي تليفون في جيبي، الأصل أنه ملكي. أنا ببيع مثلا تجارة، ببيع ملابس في سوق، الأصل أن الملابس دي ملكي أنا. عندي تجارة، الأصل أن البضاعة دي ملكي أنا. فلا يأتي أحد مثلا يريد أن يتاجر أحد فيجي يسأل ويقول أنا ما عرفش فلوسه دي ممكن تكون حرام وممكن تكون حلال، فأنا خايف أتاجره، ما عرفش هل هذا ماله حرام أم ماله حلال. هذه قاعدة أهل البدعة في قاعدة التوقف والتبين، وهذه طائفة من الخوارج أنهم يتوقفون في أموال الناس. أنا لا أدري هل ده حرام ولا ده حلال، كمثل ما يتوقفوا في تكفير الناس، هو ده كافر ولا مسلم. الأصل أن في المسلم إسلامه ولا يخرج عنه إلا بيقين، كذلك الأصل في أموالهم السلامة. وهنا قاعدة في غاية الأهمية، المجهول معدوم. المجهول يعامل معاملة المعدوم، فأنت لا تدري هل ده حرام ولا لا، يبقى هذا مجهول، مجهول لك أنت، كأنه معدوم، كأن هذا الحرام معدوم، يبقى تعامل على أن ماله حلال، وهذا هو الأصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يعامل ما كان يسأل، والصحابة حينما كانوا يتعاملون ما كانوا يسألون. فلا تكلف نفسك شيئا لم يكلفك الشرع به. واحد يروح مثلا عند جزار فيقول لك أنا ما عرفش هو ده مسلم ولا غير مسلم، لا تسأل، الأصل إسلامه، واضح. ده حتى أهل الكتاب قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فحل لنا طعامهم. فليس لنا أن نسأل، تيجي عند واحد جزار تقول له أنت بتصلي ولا بتصليش، ليس لك أن تسأل. عند واحد جزار أنت البتاع ده مش عارف كذا ولا كذا، ليس لك أن تسأل. عنده طعام، إن أردت أن تشتري اشتري، إن أردت ألا تشتري فلا تشتري، لكن لا تتوقف في مثل هذه الأمور، لأن هذه إنما هي من أصول أهل البدع. فالأصل أن كل من حاز شيء فهي ملكه. لذلك كثر الظنون السيئة كثير في كثير من الناس اليوم، مفهوم؟ فلان مثلا معه أموال، طيب من أين جاء بها؟ فلان عنده كذا، وفلان صار كذا، وفلان قار عنده كذا. ليس لك أن تسأل عن هذه الأمور. إذن الأصل في الحيازة الملكية، الأصل في أموال الناس أنها معصومة إلا بحقها. وذكرنا بأن المال الحرام هذا قسمان، يكون لذاته ويكون لغيره. واضح هذا الكلام؟ هنا مسألة، ألا وهي أن رجلا أعلم بعينه إن ماله هذا مسروق من فلان، أو إن بضاعته هذه هو سرقها من فلان، يبقى أنا أعلمه بعينه. يبقى في فرق بين الحكم بالعموم والحكم معين. يعني الحكم بالعموم السوق، الأسواق أكيد فيها أشياء محرمة لكن لا تعلم بعينها، إذن الأصل أن تدخل فتشتري، واضح، وتبيع وتذهب، ده الأصل. ما لم تعلم أحد بعينه سرق هذا الشيء، أنا عارف أن فلان هذا سرق هذا الشيء من فلان، فلا أكون أنا من يعينه على هذا الإثم والعدوان، فلا أشتري منه ولا أبيع لأنني أعلم بعينه. فما لم تعلم شخصا بعينه فالأصل في الحيازة الملكية، الأصل في الحيازة الملكية. واضح هذا الكلام؟ هذه قاعدة. طيب، إذا كان إنسان عنده مال فيه اختلاط من حرام وحلال، أو هذا المال مثلا فيه حرمة من كسب مال ربوي مثلا، أو من كسب مال محرم مثلا، فهل إذا دعاني لطعام وشراب أو أهدى لأولادي شيء أو اشتغلت أنا عنده وقبضت من هذا المال، هل لي أن أخذ هذا الشيء أم لا؟ هذه المسألة ابن تيمية رحمة الله عليه أراد منها هذه القاعدة، فقال رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. يبقى هذه تقرر قاعدة، أولا الأصل في الحيازة الملكية أن هذا الطعام عنده، واضح، فلا تسأله أنت هذا الطعام جبته منين، طيب الطعام ده معمول من مال حرام ولا من مال حلال ولا من أي شيء. الأصل أنك لا تسأل في هذا. قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. إذن هنا يقرر قاعدة أنك لست بمكلف أن تسأل. قال: هذا حديث رواه مشهورون ومسلم بن خالد الزنجي، وثقه بعض الأئمة وضعفه بعضهم. ثم ذكر: وقد روي عن هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، يعني من وجه آخر أن هذه الأوجه تحسن الإيه؟ تحسن الحديث. خد بالك، حتى وإن لم يحسن هذا الحديث، حتى وإن ضعف، ضعف الدليل المعين لا يستلزم منه ضعف المدلول. يعني إيه الكلام؟ مثلا أنت بتذكر عدة أدلة، 10 أدلة في مسألة، بتقرر مثلا أن زكاة الفطر طعام، فذكرت عليها 10 أدلة، فالخصم الذي أمامك بيقول لك: لا، هذا الحديث ضعيف. فأنت بتقول ضعف الدليل المعين ده لا يستلزم منه نفي حكم زكاة الفطر طعام، خلاص، وإن أخرجنا هذا الحديث لكن عندي أحاديث إيه؟ عندي أحاديث أخرى في تفيد بأن هناك فرضية زكاة الفطر على أنها طعام. يبقى نفي الدليل المعين لا يستلزم منه نفي المدلول. أنت بتحتج على أي شيء وسقط عليه أدلة، فالخصم بيقول لك لا هذا الدليل ضعيف أو لا يثبت، بنقول له خلاص أخرج هذا الحديث، مفهوم، من هذه الأحاديث الكثيرة، لكن بقيت أحاديث كثيرة والمسألة إيه باقية، فنفي هذا الدليل المعين لا يستلزم منه نفي الإيه، لا يستلزم منه نفي المدلول، مفهوم هذا الكلام. أنت بتذكر عدة كلام مثلا للسلف، فبتقول بيقول لك مثلا هذا الكلام لا يثبت عن فلان، خلاص يبقى يخرج هذا الكلام، لكن باقي إيه؟ المسألة باقية. يبقى لو سلمنا بضعف الحديث، ولكن الحديث إسناده حسن لغيره، لو سلمنا بضعف الحديث لكن هذا لا يخالف الأصول، بل إن الأصول توافقه، بل إن الأصول توافقه. قال وقد رأيت للشيخ أبي عمر ابن عبد البر عالم الأندلس رحمه الله أملاها رسالة أملاها حين بلغه وهو بشاطبة أن قوما عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم. قبول جوائزهم، كان السلاطين قديما أن العلماء وأهل العلم وطلبة العلم إنما لهم من بيت المال، فكان يغلب على أمور السلاطين المال المختلط من حرام ومن حلال، فذهبوا، فكان السلاطين تعطي للعلماء آنذاك، فكان بعض الأهل العلم يتورع عن ذلك ولكن لا يحرمه. وهذه مسألة، أنه فرق بين الورع وفرق بين الفتوى. الورع إذا أردت أنت أن تبتعد عن هذا فلك ذلك، أما الفتوى بالحرمة فلا. لذلك الإمام أحمد كما ذكر هذا الخلال كان السلطان يرسل إليه الجوائز اللي هي الأموال، فكان أولاده صالح وعبد الله، فكانوا يأخذون ويطعمون ويقيمون به بيوتهم وأهليهم، وكان الإمام أحمد يأبى ذلك، فسأله صالح ابنه قال أهو حرام؟ قال لا، ولكن بيني وبين هذا شيء، بين وبين هذا إيه؟ إذن الإمام أحمد قال إيه؟ قال هذا ليس بحرام. إذن عندك أمران، فرق بين الفتوى وفرق بين الورع. لذلك المال المختلط من حل ومن حرمة، واضح، أو مال حرام لكسبه لغيره، ليس المال المحرم لذاته، مال محرم لغيره لكسبه، يعني مثلا مال ربوي، مثلا واحد أخذ مال ربويا، هو كان واضع في البنك مثلا 100,000 جنيه، سابهم 10 سنين بقوا 200,000 جنيه، وجب عليه أن يخرج 100,000 جنيه دول لأنه محرم عليه هو، لكن سيخرجهم إلى غيرهم، هل لغيره أن يقبل هذا المال؟ هي دي القضية. المال ده اللي هو الورق 100 جنيه ولا 200 جنيه، محرمة لذاتها؟ ها، يعني هي ذاتها محرمة؟ لا، ولا بطريق الكسب؟ بطريق الكسب. هي هذه المسألة، افهم. اختلف أهل العلم في هذا المال المحرم لكسبه، فذهب الجمهور وهو ما ذهب إليه الحسن البصري والإمام أبي محمد بن شهاب الزهري والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، وهو تقرير ابن تيمية في هذه القاعدة، وابن القيم له كلام في مسألة سنذكره إن شاء الله، على أنه محرم على صاحبه، فإذا تعدى إلى غيره صار مباحا له. لذلك هنا قاعدة ضربت، ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. سأذكر لك تفصيلها ثم الأدلة عليها. ما كان محرم لكسبه، محرم لإيه؟ لكسبه، كسبه حرام، يعني أخذ هذا المال من رشوة مثلا، أخذ هذا المال من الربا مثلا، كسبه حرام، ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب الشخص نفسه الذي أخذ المال ارتشى، الذي أخذ المال الربوي كذا، هذا صاحبه، هذا هو ده الكاسب، حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. آخذ يبقى عندي كاسب اللي هو اكتسب المال الربوي، اكتسب المال الرشوة، اكتسب مال محرم مثلا، يبقى عنده مثلا فلوس قائمة، ده الكاسب. الكاسب ده أراد أن يهدي لرجل ما مال، ده اسمه الآخذ، أراد أن يعطيه مثلا هذا المال الذي عنده الذي يريد أن يتصرف فيه، الذي المال الربوي، أراد أن يطعمه مثلا من هذا المال، يبقى ده اسمه الآخذ. هل الحرمة تتعدى من الكاسب إلى الآخذ؟ هي دي المسألة. هل الحرمة تتعدى من الكاسب إلى الآخذ؟ هذه هي المسألة. فالقاعدة ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. مباحا يعني هو الذي أعطاه. وهذا هو الصحيح في قاعدة الانفصال والاتصال، يعني لا يستلزم إنه ما كان محرم لكسبه أن يحرم على الآخذ. طب هل هذه المسألة عليها دليل؟ عليها أدلة. ما هذه ستأتي بارك الله فيك إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله. لو أنه مثلا مات وترك مالا محرم كمثل هذا لكسبه، هل للورثة أن يأخذوا هذا؟ إذا فهمت هذه القاعدة، ما كان محرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ، يعني الآخذ هذا سيكون إيه؟ مباحا له. عندك أولا في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة توفي ودرعه مرهون عند يهودي، واليهود معلوم أنهم كانوا يأكلون الربا، صحيح هذا الكلام؟ فمع أنهم يأكلون الربا يبقى ده محرم لكسبه ولا لا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه هذه المعاملة. يبقى في الحديث ده أمران في المسألة. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ منه الشعير أو القمح على الخلاف ورهنه النبي عليه الصلاة والسلام درعه، الدرع الذي كان يحارب به عليه الصلاة والسلام ويجاهد به، فلما أخذ منه الشعير أو البر أولا ما سألوش عليه الصلاة والسلام الحاجات دي منين، لم يسأل مع أنه يهودي. فالأصل في أموال الناس الحيازة الملكية، مش المسلم فقط، الأصل أن كل من حاز شيء فهو ملكه، مفهوم؟ ما تقولش مثلا أموالهم غنيمة لنا وقصة اللي ماشيين فيها دي، لا. النبي عليه الصلاة والسلام رهنوا على إيه؟ درع عنده، ما قالش هات اللي عندك، مفهوم هذا الكلام؟ لا. وده يرد على الجماعة اللي يقولك الإسلام انتشر بسيف، سيف إيه؟ ده النبي رسول الله حاكم المدينة، حاكم المدينة، واحد يهودي معه في بيته وفي محله بر وشعير مش في بيت النبي، سيف إيه بقى إن شاء الله؟ الشاهد أولا إن الأصل في أموال الناس الإيه؟ العصمة، الناس مش المسلمين فقط، الأصل في الحيازة الملكية، فهذا واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الأمر متصل، وإن كانوا يتعاملون بهذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه أخذا مباح. واضح الكلام؟ هذا واحد. اثنين، أيضا في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي لطعام لشاة عند يهودية، ومعلوم أنهم يأكلون الربا، صحيح هذا الكلام؟ فلما دعي النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ذهابه علم أن هذا مباح إذا كان هذا في يهودية. وهنا أيضا أمران، الأول أن النبي ما سأل من أين هذا، صحيح هذا الكلام؟ إن قال قائل لكن الحديث قال فيه إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، ده اسمه قيد بيان ليس قيد مفهوم مخالفة، إن غير المسلم لا تسأل، وإن ماله ليس الحيز الملكية لا، هذا اسمه قيد بيان. زي مثلا إيه كده، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ده اسمه قيد بيان لما أنهم كانوا يأكلونه في وقته. لكن إذا أكلت الربا ضعف واحد يجوز؟ لا، ده اسمه قيد بيان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها من أين أتت، ولم يجعل القاعدة متصلة، مع أنهم يأكلون الإيه؟ يأكلون الحرام، صحيح هذا الكلام؟ يفعلون الحرام، لكن لما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب، لكن دون إيه؟ الآخذ أخذا مباحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعي، فهذه الدعوة مباحة، هذه الدعوة إيه؟ هذه الدعوة إنما هي مباحة، وكان فيها أمر السم إلى غيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد إيه؟ بمجرد ذهابه، اليهود حينما نقضوا العهد في الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد معه ووالوا المشركين عليه، فنقضوا العهد، وكان فيها سيكون موتا ذريعا وضياعا للإسلام وأهله. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى أمر الأحزاب، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، مفهوم؟ مع أن الكسب إنما كسبوها إيه؟ من أموال محرمة، لكن لما انتقلت إليهم انتقلت إليهم أخذا مباحا. واحد أهدى لك قميص، خلاص كده؟ أهدى لك أنت مثلا قميص، أهدى لك شيء، أجاب لك غسالة، أجاب لك تلاجة، مش عارف، وإنت تعلم إن هذا المال من ربا مثلا، أو تعلم مثلا أنه كذا، أو بيأتي بالمال مثلا من كسب محرم، هل الكسب ده ينتقل حرمته إلى الأخذ إلى الآخذ؟ الجواب هذا هو، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لم تتصل من الكسب إلى أنه إلى الآخذ، فجعل هناك انفصال